هل يجوز للرجل أن يبيت عند زوجته الثانية يومين وعند الأولى يوما واحدا؟ لا يجوز، عليه العدل في المبيت. الله عز وجل يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فيلزمه العدل ويجب عليه ويتعين منه، ولا يلزم من المبيت المعاشرة، فقد يبيت عندها ولا يعاشر، لكن يلزمه العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبات عند نسائه، عند التي عندها النوبة في ليلتها، فيتأسب النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم الشرع. كثير من الذين يجمعون بين الزوجات يسيئون إلى هذا الأمر بسبب التجاوز وعدم العدل، حتى وإن كنت غير راغب فيها لابد من العدل ما دامت زوجة لك. حتى ذكر أهل العلم أنها إذا سافرت لمصلحة الزوج إذا عادت يلزمه قضاء لياليها، أما إذا سافرت لمصلحة نفسها فلا يلزمه. فالله عز وجل أمر بالعدل وحرم الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والمرأة لا تسلم من الغيرة مع العدل، فكيف إذا وجد الجور تزداد غيرتها ويسوء حالها ويضعف نومها، وربما زادت وسوستها وزاد قلقها، وله حظ من الإثم في هذا كله. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. الحديث: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، حسن بعض أهل العلم، فإساءة إلى هذا الأمر المشروع من كثير من الناس. إذا تزوج الثانية رمى بالأولى أو رمى بالثانية، وبدأ يجور في النفقات فيما يلزم فيه العدل، والله المستعان. يقول: وضع الوزغ في الماء الحامي هل يدخل في حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ نعم، الوزغ تضرب ضربا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من قتلها في الضربة الأولى كان له 100 حسنة، ومن قتلها في الثانية دون ذلك، وهكذا. يقول: حديث لا يتبعني رجل بنى بيتا ولم يرفع سقفه، قيل هذا منسوخ، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ناقلا له عن نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو يوشع بن نون فتى موسى الذي رافقه وخلفه على بني إسرائيل بعد موته. إلا أن الحكم لا يلزمنا، انفروا خفافا وثقالا، سواء كنت تبني أو كنت خاطبا أو كنت عاقدا أو كنت راعيا للغنم، لكن هو اشترط عليهم هذه الشروط لأنه قادم على فتح بيت المقدس. وكثير من الناس إذا تعلقت قلوبهم بالدنيا ضعفوا في باب الجهاد وفي غيره، فله أن يقول ليس من شرعنا، أما أن يقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام غير صحيح. كان الأولى أن يقول سألوا أهل العلم. وبعض الناس هذه طريقته، لا تكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكذبوا على الصحابة، هذا ما هو أسلوب محاورة ولا أسلوب مناظرة. الأسلوب الصحيح إذا سألت العالم أو سألت من ترجو عنده الإفادة، إذا أفادك أن تقول ما الدليل، فإن ذكر لك الدليل ما حال الدليل. أما أن تقول لا تكذبوا على الصحابة، لا تكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما حقه إلا أن يحضر، إلا أن الطبيعة عندنا ألا نحضر أحدا في الغالب، وإلا مثل هذا لا يستحق أن يناقش ولا أن يعلم ولا أن يفتى له. يرسل لك بسؤال، فإذا أجبت عليه مع أني ما كتبت إلا ما ذكره البغوي في تفسيره، نسخته من الشاملة وأرسلته إليه، فكان رده لا تكذبوا على الصحابة، فبعد ذلك لماذا لا ترد؟ ما ردت. يرسل يعمل علامة استفهام، سيصف بأني متكبر أو جاهل، ما سأرد عليه مثل هذا الصنف. الذي ابتلى الله الأمة الإسلامية به. سمعت بعض الدعاء يقول نحن في زمن الذي يصلي نقبل رأسه ولو كان يشرب حشيشا، نشجعه ونشكره لأننا في زمن ضعف، فما نقول؟ لا يقول هكذا، جر على المعصية. وفعلا أن المصلي الذي يتعاطى بعض الشرور خير من الذي لا يصلي ويبعد عن كثير من الشرور التي يتألم منها المجتمع. فالمصلي مسلم عاصي إن تعاطى هذه الأشياء، وتارك الصلاة كافر وإن لم يتعاطى هذه الأشياء. والناس إذا قلت لهم فلان زاني يستعظمون هذا، فلان سارق يستعظمون هذا، فلان كذاب يستعظمون هذا، لكن تارك صلاة يرون الأمر دون. والواقع أن ترك الصلاة أعظم من هذا كله، تارك الصلاة كافر مشرك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وابتلي الناس في هذا الزمن بترك هذه العبادة الجليلة، والله تسافر ربما السفر في باص قد ملئ بالرجال والنساء ما يصلي منهم إلا النادر، وأعجب من ذلك تسافر في الطائرة تتسع ل350 أو ل300 أو ل250 وتحضر الصلاة التي يتعين أن تصلى في السماء، وما أحد منهم يتحرك. كنت مرة في طائرة ألمانية من الحبشة إلى فرانكفورت، وجاء الفجر ونحن على مصر، والطائرة مليئة باليمنيين لأننا ركبنا من صنعاء، ثم كانت تتم من الحبشة رجال ونساء، والله ما رأيت واحدا منهم قام يصلي أو يصلي حتى وهو على الكرسي، لأنه إن عجز عن القيام يصلي جالسا، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه مصيبة، وهذه حادثة من حوادث كثيرة حصلت. بعض طائرة تركبها لمدة 16 ساعة، ستمضي عليك عدة صلوات يحتاج أن يصليها المسلم. وهكذا إذا شغل بتخزينه يمكن يترك الصلاة من أجلها، وإذا شغل بالزواج يمكن يترك الصلاة من أجلها، وإذا تسوق السوق يمكن يترك الصلاة من أجلها، هو يصلي هذا المصلي، أما غير المصلي ما يبالي. لكن هذا واحد يصلي لكن قد يترك الصلاة لأجل هذه الأشياء، هذه والله مصائب أعظم من المصيبة بفقد الأم والأب والزوجة والابن إذا كان تاركا للصلاة. جاء في الحديث أنه مع فرعون وقارون وهامان، أي في النار. يقول ما حكم من يدرس كتابا لمبتدع أو حزبي في مركز سنة بدون إعلان باسم صاحب الكتاب؟ لا يصلح أن يدرس كتب أهل البدع لا في دور الحديث ولا في غيرها من المواطن. كتب أهل البدع تهجر كما هجر أصحابها، إلا إذا كان الكتاب تحقيقا فيعتمد الأصل حتى يسر الله له بغيره، أو كان الكتاب ليس إلا هو في الباب مع التنبيه، مع أننا بحمد الله في زمن ما من باب من الأبواب إلا وتجد لأهل السنة فيه المؤلفات الكثيرة والمصنفات المتوافرة. كتب أهل البدع ما فيها بركة، والله ما فيها بركة، لا لصاحبها ولا للمتلمذ عليها. يا أخي الصنعاني قال أصابته وعكة صحية، إسهال أو نحو ذلك في بطنه، ثم عمد إلى كتاب من كتب أهل البدع فقال لأهله اطبخوا لي به خبزة، فأدخلوه في التنور وأسجروه وعملت له به خبزة فشفاه الله، لأنه ابتعد عن مثل هذا الكتاب السيء. لابد أن يكون عندنا قناعة بما نحن عليه، ويكون عندنا قناعة وزهد في المبتدع وما هم عليه. يقول شخص معه أبناء كثر فأعطى لواحد من أولاده مالا فقال له اشتغل فيه ثم رد أصل المال لي والفائدة لك، فهل هذا الفعل جائز؟ لا بأس أن يعين ولده، ولو أعان كل من احتاج من أولاده فهو حسن. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، وهذا عبارة عن قرض لا بأس به. فإذا كانت القروض جائزة بين غير أهل البيت فهي جائزة في أهل البيت، فيجوز أن يقترض الرجل من ابنه ويجوز أن يقترض الابن من أبيه وهكذا.